آله. خب يوم مكة عبأ النبي 10,000 رجل وهيأ تلك القوة الضاربة، وطبعا هذا الرقم لا تتحمله قريش. زين، وانطلق رسول الله في مسيرته، وكان أبو سفيان قد جاء إلى المدينة وشاهد من ذلك، يعني من قبل حالة الفتح شاهد ذاك الإعداد وذاك الاستعداد وذاك النفير، حتى شاف العباس عم النبي شاهده، همس في أذنه، شي يقول له للعباس: لقد بلغ ابن أخيك ملكا عظيما. فقال له العباس: ألا إنها النبوة؟ قال: أي حال، النبوة هذه هيبة الإسلام، هيبة الله سبحانه وتعالى. على أي حال، هذا فالنبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يدخل مكة مع هذه القوة العسكرية الضخمة، أراد النبي أن يدخل مكة بالسلم بالتسامح. فهنا نرى مثلا أنه يعطي إحدى الرايات إلمن لسعد بن عبادة. سعد بن عبادة شوية مثلا اختمرت في ذهنه حالة الانتقام، صاح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. امتعض النبي وأخذ الراية وأعطاها للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وصاح: اليوم يوم المرحمة، اليوم عز الحرمة. ودخل النبي وذلك الجيش اقتحم مكة، وأطلق النبي نداء السلام، نداء المحبة، نداء الرحمة، صاح: من دخل المسجد فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. السهنانة بين قوسين، البعض يحاول أن يستغل هذا الكلام ويصورن بأن أبو سفيان في خندق الرسول. لا، هذه مراكز لإلقاء السلاح ولتجمع المسالمين، من جملة الثكنات بيت أبو سفيان. أبو سفيان شرد، راح انضم في أعالي الجبال، أصلا يخاف يطلع راسه، لكن الجيش احتل بيته وبيته من القلاع، فعين النبي مراكز لإلقاء السلاح وللتجمع، من جملتها دار أبي سفيان. يجي واحد يقول لك: بلي يا أبو سفيان إذن. لا، غرضي أنه سيطر النبي على مكة بالكامل، وسقطت قريش وتطاردت، هربت فلولها المنهزمة، فجمع النبي زعماءهم، وذول واحدهم صاير ذبابة فارة أمام الرسول، ما أضعفهم وما أصغرهم. وقف النبي وصاح، سألهم: ما ترون إني فاعل بكم؟ يلا الآن شو أسوي بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. تأمل النبي قليلا، صاح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف، اذهبوا فأنتم الطلقاء، قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. هذا كبر النبي صلى الله عليه وآله، مو في أعين هؤلاء، في عين الزمن. اذهبوا، كم وكم اضطهدوا رسول الله، اضطهدوا أهل البيت، لكن في موقع القدرة وقف النبي صلى الله عليه وآله يصيح: اذهبوا فأنتم الطلقاء لهذا الحوراء زينب. لما شاهدت ذلك التمادي من يزيد في مجلسه بالشام وذاك التشمت وذاك الجو المشبع بالشماتة والانتقام، الانتقام من أهل البيت، صاحت: أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك. مقصودها بالطلقاء أبو سفيان وأبنائه ومن لف لفه من مشايخ قريش، اللي ذي النبي ذولا يضرعوا له يقولوا له: أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تقول له: هكذا عاملكم جدي رسول الله، الآن أنت بالمقابل هكذا تتعامل ويانا، أمن العدل؟ وإلا هو والعدل شنو؟ لكن تقول له: اعدل هذا الموقف ويا ذاك الموقف للنبي، وقيس الحالتين، شوف دناءتك وشوف نبل النبي. القرآن يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. العرب تقول في أمثالها: الإناء ينضح بما فيه، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء فكل إناء بالذي فيه ينضح. شوف تركيبة هذا، تركيبة هاي الأسرة، تركيبة هاي الأسرة. النبي صلى الله عليه وآله تعامل معهم بهذا الأسلوب، بهذا السلوك. أحد الأدباء يقول: مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة: لين الكلام والسخاء، والعفو عند المقدرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من إذا صفح وقدر وعفا كان من المحببين عند الله يوم القيامة. زين، فأنا في مجال الحديث عن أهل البيت وعميدهم رسول الله، هذا تعامله. تجي إلى الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثر الحالات في حياة أمير المؤمنين وفي سلوكه. لكن مثلا يوم صفين، شوف الإناء ينضح بما فيه، سهنان همفد انعكاس آخر، صورة أخرى. تعرفون أيها الإخوة، الحرب كر وفر. الحرب مباغتات، مراوغات. مثلا هناك كان بئر ماي يوم صفين، والماي المقوم الأول للجيش، أصلا عمد المعركة، العصب الأساسي للمقاتل للجيش الماي. إش كم مرة هذا الماي يسقط في أيدي هذا الجانب أو في أيدي ذاك الجانب؟ فإذا ما سقط، وهذا كتب التاريخ حافلة به، شوف السنن، شوف التاريخ الطبري المسعودي وغيرهم، حينما يسقط الماء بيد علي أو بيد المقاتلين مع أمير المؤمنين، الإمام يقولهم: الماء مباح، الماء عنصر لا يحتجز ولا يستغل ولا يحرم منه، مو إنسان، مخلوق آخر. لما يسقط الماء بيد أصحاب أمير المؤمنين، الإمام يقولهم: خلوا ذولا يغرفون منه، يملون. نعم، يجون ذولك يأخذون. لكن بالعكس، لما يسقط الماء بأيدي أصحاب معاوية كانوا يحرمون منه أصحاب أمير المؤمنين. شوف لما يقول المثل: الإناء ينضح بما فيه. أهل البيت حياتهم غنية مرتوية مشبعة مترعة بهذا الخلق. نحن نعرف أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما تعامل بالعفو بروح المحبة والتسامح، لكن وهكذا النبي، لكن بين قوسين هذا المعنى أيضا أشير إليه أيها الإخوة، أن صحيح الإسلام ينادي بالعفو، ينادي بالتسامح، ينادي بالمحبة، بالسلم، بس شنو؟ ليكون يتخذ العفو وسيلة للتطاول أكثر. هناك كلمة للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ويبدو أن ينقل عن رسول الله. ليجي أحيانا يكتب فلان صحفي، طبعا مستغل مأجور، فلان معلق أن الإسلام ينادي بالرحمة والأديان تنادي بالرحمة، هو من أولى بالرحمة من الأديان؟ وبين الأديان من أولى بالرحمة من دين الإسلام، من الدين الإسلامي؟ وبين قواد المسلمين من أولى بالرحمة من أهل البيت ومن الرسول؟ لكن مشروط بأن لا يكون هذا وسيلة يتخذ للاستضعاف أو للاستهزاء أو للتطاول. شوفوا أيها الإخوة، يوم بدر عفى النبي عن بعض من الأسرى، كل واحد بمادة بشيء، واحد ما عنده فلوس يعرف القراءة والكتابة يعلم. جابوا آخر واحد ما عنده لا فلوس ولا يعرف قراءة وكتابة، ثوبا مزق، طالع النبي، شاهد النبي، بس هو فد واحد مخضرم. ايش قال للنبي؟ قال: يا رسول الله، عندي من البنات تسع بنات عندي. خوش انتقى، يعني انتقى فرد زبدة، فرد نكتة جميلة. مو النبي صلى الله عليه وآله ضمن ثورته على قواعد الجاهلية نادى بالرحمة بالبنت بشكل غريب، نادى وطبق تعامله مع الزهراء مع بنات. هذا طلع من هاي الطلعة. قال: يا رسول الله، عندي من البنات تسع، فهبني لبناتي. النبي فورا، يعني فورا النبي استجاب له، قال له: شوف، أنا أطلق سراحك، أعفو عنك لبناتك، وهبتك لبناتك على شرط واحد. هنا الشاهد، بيت القصيد مثل ما يقولون، هنا: أن لا تشهر علينا السلاح بعد هذا اليوم. ما أريدك تصير مسلم، مسلم قوة هم ما بيك حظ، لكن تعاهدني على أن لا تحمل السلاح علينا. قال: لك مني عهد يا رسول الله. قالهم النبي: عفو، أعفي عنه. وإذا بعد واقعة بدر صارت واقعة أحد، وتعلمون أن واقعة أحد كانت هي للانتقام، يعني الانهزام، الهزيمة الذي لحقت بالكفر وبفلول الكفار، حاولوا أن يعوضون عنها يوم أحد. وحدث ما حدث يوم أحد، لسه هذا نطوي عنا صفحة. وإذا بالنبي يشاهد ذاك الذي عفى عنه بيد السلاح ويضرب ويقتل. بالصدفة قبض عليه المسلمون فجيء به لرسول الله. هذا ما شاف النبي إلا وصاح: يا رسول الله، عندي من البنات تسع. قال للنبي: شوف، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أول مرة هذا الفيلم مشى، هذا الادعاء أكل. ثاني مرة تضحك علينا. شوف هنا يجي الكلام أنه شنو؟ رد الحجر من حيث جاء، من لم يكن ذئب أكلته الذئاب. يجب أن يتعامل الإنسان مع الطرف، تتواضع الواحد، يجب أن تتواضع لمن يفسر التواضع بأن تواضع، لا يفسر بأن ضعف منك. تتعامل بالعفو والتسامح، صحيح، هذا هو نادى به قواد الإسلام، نادى به رسول الله، لكن شنو؟ بشرط أن الطرف لا يتخذ وسيلة يتطاول عليك أكثر. فلما نادى قال النبي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر بقتله وقتل، لأن هذا شاف النبي. هنا تشوف خلق أهل البيت، سياسة أهل البيت، عاملهم بمنتهى القسوة، وإلا السلام والعفو والمحبة هذا من شيم المرسلين ومن شيم الأئمة، وخلق من أخلاق الله سبحانه وتعالى. فديوم كان الإمام زين العابدين مارا بالصحراء وأعزل من السلاح، وإذا فد أعرابي راكب على فرس وبيد السيف، وهذا الأعرابي الظاهر تربيته تربية أموية، حمل السيف على الإمام زين العابدين وهو يقول من ينجيك مني في هذه اللحظة؟ فقال ربي، الإمام زين العابدين قال ربي، قال وأين ربك؟ وهذه أكو بعض الجهلة أحيانا، والله إذا ألزمت الله ما يخلص مني، أنا هذه أحد أساتذتي بالنجف سيد صادق ياسين من العلماء الأجلاء، يقول أنا بعيني حاضر تشييع جنازة بصحن النجف، بالتشييع واحد واقف أشوفه بعيني يهدد كأنه ما أدري عنده قضية، يقول للواحد يقول له قل له والله إذا ألزمتك الله ما يخلصك مني. يقول سيد صادق ياسين رحمة الله عليه اهتزيت ارتجفت، في صحن أمير المؤمنين مثلا واحد يجرأ، وإذا يقول أنا مار بالدرس مخلص درسي، بعدها يوم الثاني يقول بس من ارتجفت وإجيت أصيح بي، وذاك الرجل الشغلي قال لي لا تركا سيدنا. يقول يوم الثاني مريت وإذا تشيع بالصحن واحد واقف شافني أيضا لحقني، قال لي سيدنا أمس شفت هذا اللي يصيح الله ما يخلصك مني؟ قلت له إيه والله. قال لي شوف هاي الصخرة هي كان واقف عليها، هذا الآن جثمانة جناز تجايبيها، ونفس الصخرة صدفة فتحوها قاعد يدفنوا بيها باب القبر. شوف سبحان الله، بعض الجهلة أحيانا يقول له والله إذا مثلا الله ما لا شوف. لذلك هذا يلاقي جزاء فجأة. القرآن يصيح فاصفح الصفح الجميل وليعفوا وليصفحوا. أحيانا الغفلة تأخذ الإنسان، بعض الجهلة إذا ألزمت مثلا لا، نعوذ بالله من هذا الجهل ومن هذه الغفلة. نعم الإسلام خلق أهل البيت يأمرنا بأن نتعامل بالعفو، نتعامل بالإحسان. يبدو أن الوقت بدأ بل ينتهي. على أي حال أختصر أو أختتم حديثي بهذه الجملة اليسيرة من وصايا رسول الله، ولعلها مرت في الموضوع أو خلال المحاضرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول، يخاطب أبا ذر، صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعفو، وخصوصا إذا قدر، وأن يجمعنا ويحشرنا يوم القيامة مع الكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
ويسكن في الجنان مقيما. القرى في الجنان مقيما.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا بحرين الصمود. البحرين والمستقبل الغامض محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تعاني البحرين، هذه الجزيرة المطلة على الخليج الفارسي، تصاعدا مضطردا في الأزمات بسبب تعنت نظامها الذي يكن عداء لشعبه يفوق كافة الأنظمة الدكتاتورية. ففي الوقت الذي يعلن كبار المعارضة اعتصاماتهم في السجون ويرفض النظام الاستماع إلى مطالبهم، يتأكد للعالم فقدان القضاء البحريني استقلاليته، فضلا عن رفضه القيام بأي إصلاحات. وهذا ما أكده أيضا كبار قادة المعارضة كسعيد الشهابي أمين حركة أحرار البحرين، بعدم وجود أي مؤشرات بشأن تنفيذ الإصلاحات التي يدعي النظام إجراءها خصوصا الحقوقية. فعلى الصعيد الحقوقي نشاهد أن النظام الخليفي في البحرين يرفض إطلاق سراح أي سجين سياسي إلا بالتنكيل والإهانة، وبعد أن يقضي كل فترة حكمه، على خلاف الكويت التي أطلقت المصالحة والحوار. فهناك عداء قديم يتجدد دائما بين النظام والشعب، وأن الفساد المالي والسياسي والإداري في تفاقم متواصل، والسبب يكمن طبعا في طبيعة النظام وتكوينه القائم على القبلية والعائلية، وهذا ما يجعل كافة الحلول التي تطرح لمعالجة الأزمات مجرد محاولات ترقيعية ليس أكثر. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي لن تشهد البحرين أي إصلاحات، وأن ما يقال بشأنها يأتي فقط على لسان الغربيين، وأن النظام لم يتطرق لذلك، وأنه يرفض إطلاق سراح أي سجين سياسي، يتأكد أن البحرين تفتقد كليا للإصلاحات وخصوصا الحقوقية، ومن يطلق سراحه فهو يقضي سنوات في السجن أو يقضي كافة فترة المحكومية، على عكس الكويت التي أصدرت عفوا عن عناصر بالمعارضة في إطار المصالحة والحوار. كما أن عدم وجود أي حوار بين السلطة والمعارضة يؤكد بأن هناك عداء تاريخيا قديما يتجدد دائما، بدليل بقاء كبار الرموز كالسنكيس والسلمان والمشامع في السجون، ويعانون من سوء المعاملة، فضلا عن الفساد السياسي والإداري أو المالي الذي يتفاقم والديون التي تتصاعد. بصورة عامة، فإن النظام البحريني الذي يواصل محاولاته النيل من أبناء الشعب عبر تجنيس الأجانب لإيجاد التغيير الديمغرافي الذي يرضي أسياده، ويرفض إجراءات إصلاحات والاستماع إلى أصوات المعارضة التي لم تطالب بأكثر من استعادة الكرامة المهدورة، يتبين بأنه يواصل المسيرة في الممر المظلم، وهذا ما سيعرضه للسقوط، خصوصا وهو يواجه اليوم تصاعدا في الديون المترتبة عليه، وأن المنح التي يتلقاها لإنعاش اقتصاده لن تأتي بدون مقابل، فهي تأتي من الإمارات والسعودية وبصورة مشروطة بالتخلي عن السيادة، وهذا ما يرفضه الشعب البحريني جملة وتفصيلا.
بحرين روحك طال الألم، أفرق أيها الشعب لا لا تنم، لبحرين روحك طال الألم، أفرق أيها الشعب لا لا تنم. الله الله أكبر، الله الله أكبر.
الجرح تكلم، الموت تحتم، والأرض في أجلائنا غرقا. يا شعب تعلم، نيل العلا بالدم، والنفس في مأساتها ترقى. بالعشق تقدم
والظلمة قحام في صرخة أصداؤها تبقى تبقى بالعشق تقدم والظلمة قحم في صرخة أصداؤها تبقى تبقى وكسر بعزمك صرح الصنم ورفرف بروحك صوب العلم وكسر بعزمك صرح الصنم ورفرف بروحك صوب العلم الله الله أكبر الله الله أكبر
عين روحك طال الألم أفق أيها الشعب لا لا تنم لبحرين روحك طال الألم أفق أيها الشعب لا لا تنم الله الله أكبر الله الله أكبر
الشعب تعذب فالشر تحزب والكره في صدر العدا جمرا بالحقد تلهب للقمع تألب فلا ترى إلا الدماء نهرا صحناه ترطب فالبأس مجرب إلا ننحني أو ننتني قهرا صحناه ترقب فالبأس مجرب إلا ننحني أو ننتني قهرا وهذا على الشعب هذا قسم فضطناه بالدم لا بالقلم وهذا على الشعب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا بحرين الصمود، البحرين والمستقبل الغامض، محور حديثنا في هذا اللقاء، ونبدأ بمساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول في مساهمته: قالت بلومبرغ إن التجربة التي تمر بها البحرين وعمان وهما أصغر اقتصادين في المنطقة هي تحذير مما يمكن أن يحدث في المستقبل إذا لم تتجه الحكومة إلى تنويع مصادر دخلها وبسرعة. رسالة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بصوته:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مستقبل البحرين يسوده القموض، قموض في ظل النظام القبائلي المتمثل في آل خليفة العملاء الذين أرادوا للبحرين العيش رهينة لدول استكبار العالم أمريكا والغرب والصهاينة. أما المعارضة فهي لا تقبل بكل التوجهات آل خليفة في الحكم والعمالة والظلم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا البحرين والمستقبل الغامض، نرحب في هذا اللقاء بالأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله،
الله يسلمك. سيد مصدق بور، ما تأثيرات وجود النظام القبائلي والعائلي في البحرين على مستقبل الوضع القائم في البلاد؟
نعم، شكرا. طبعا واضح يعني النظام القبائلي نظام، وكون نظام ديكتاتوري يعني نظام مستبد، وبالتالي كل ما ينسحب على النظام النظم الديكتاتورية والنظم الاستبدادية سوف ينسحب أيضا على النظام القبائلي، باعتبار أن هناك حكومة شخص، حكومة فرد، وحكومة عائلة، وبالتالي ليست حكومة تمثل إرادة شعبية وإرادة الشعب، وبالتالي متعدي حكومات التي تنعدم فيها المشاركة السياسية وتنعدم فيها يعني حصة الشعب في إدارة البلاد، بالتأكيد يعني سوف تختل فيها موازين القوة، تختلف فيها موازين الإدارة.
نعم.
وبالتالي يعني الأداء سوف لن يكون يعني أداء حضاريا أداء راقيا، وبالتالي يعني تتسبب بوجود معارضة، وهذا ما هو حصل فعلا. يعني سبب وجود معارضة كبيرة وناشطة وفاعلة في البحرين هو وجود نظام عائلي. يعني لو كان هناك نظام يعني لو هي هيكلية يعني بقية النظم الحضارية السياسية في العالم طبعا وجدت معارضة، يعني معارضة تأتي عندما يكون هناك ظلم، عندما يكون هناك تمييز، وعندما يكون هناك فساد، وعندما يكون هناك أداء خاطئ يعني في مدى الأنظمة السياسية، هي هذه تولد وتفرخ المعارضة، وبالتالي هذا هو سبب وجود المعارضة. وبالتالي يعني الولد يواجه توتر واضطرابات، خاصة إذا لم يكن أيضا هناك اعتراف بهذه المعارضة، يعني هناك قمع للمعارضة ولا قبول حتى بشعارات السلمية وبسلمية شعارات المعارضة. بالتالي هذا ولد احتقان كبير، ويتسبب باستياء، يتسبب بتذمر على الصعيد الشعبي والبلاد، يعني تستنزف طاقات البلاد بدلا من أن تصرف هذه الطاقات وتوجه للتنمية، توجه للتقدم، هي توجه للمهمة الأمنية والمهمة القمع. وبالتالي هذا ما يحصل. نعيش عن أن البحرين يعني ليست دولة غنية، لا تمتلك يعني موارد نفطية، ولا تمتلك يعني، يتعتمد على مساعدات من السعودية ومساعدات من مناطق أخرى. يعني هي تقوم يعني هذا النظام وأشبه ما يكون بالشركة للأسف، يعني شركة تديرها يعني أطراف خارجية، يعني بصراحة يعني هي تقوم بأدوار، ومقابل لكل دور هي تتلقى مساعدات وهكذا تدير البلد، يعني في حين وكان المفروض يعني أن تكون هناك إدارة شعبية، يعني الشعب يساهم في الإدارة، ويعني الإيرادات الاقتصادية تعتمد على المنتوج، منتوج الشعبي، منتوج يعني القطاعات الاقتصادية على الأقل. يعني لاحظ كل دولة، يعني هناك دول حتى في أفريقيا، في أدغال أفريقيا، في مناطق جنوب شرق آسيا، يعني دول كل دولة لها ميزة خاصة، ويعني الظروف تدفعها لكي يعني تنفرد وتتميز بصناعة خاصة، ولكن البحرين لا تمتلك هذه الصناعة للأسف. يعني هي كانت معروفة بالمحار، معروفة بالصدف، لؤلؤ، ولكن يعني حتى هذه التجارة التقليدية يعني رغم أنها يعني نفيسة جدا وقالية، لا تستثمر يعني للأسف، يعني ولا يسمح للشعب بمزاولته، يعني وهكذا البحرين فقدت يعني وضعها الحضاري يعني في العالم، وتعيش دائما في حالة احتقان، وهذا هو السبب. يعني أنا أعتقد أن
طيب يعني كما تفضلتم معلوم أن النظام البحريني يرفض الاستماع إلى الصوت المعارض، لكن هل ذلك يعني يأتي بأوامر خارجية بالدرجة الأولى؟
طبعا يعني هنا أنا في اعتقادي يعني دائما يعني يعلقون على هذه الشماعة، يعني دائما أنا لا أريد أقول يعني أوامر خارجية، أنا قلت يعني هذا النظام عندما يبتعد عن الشعب ويواجه خطر اسمه هو خطر الشعب وخطر المعارضة الشعبية، وسوف يبحث يعني عن من يدعمه، وبالتالي هو يشوف نفسه يعني ويتحول إلى 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 موظف، إلى ناطور، يتحول إلى أداة بيد قوة تستطيع أن تضمنه. يعني لماذا تحتضن البحرين قاعدة الرسول الأمريكي الخامس؟ يعني هذا الاحتضان ووجود هذه القاعدة الخطيرة جدا، ليس فقط على منطقتنا يعني منطقة غرب آسيا، وإنما حتى على العالم، يعني حجم كبير جدا يعني من القوات العسكرية الأمريكية مرابطة في هذه القاعدة، ومن هذه القاعدة تدار كل الخطط العسكرية الأمريكية في العالم حتى، يعني من دون مبالغة بصراحة. يعني وجود هذه القاعدة هي مورد يعني مالي، يعني هم بدلا من أن يستثمروا الموارد الاقتصادية، يستثمروا الطاقات الاقتصادية، حتى لو لم يكن هناك نفط، يعني لاحظ كل دول أوروبا لا تمتلك نفط، لا تمتلك غاز، ولكنها غنية وتمتلك صناعات ومصدرة، ولكن في دولنا للأسف يعني احنا ليست وحيدة، أنا لا أريد أن ألوم فقط يعني هذا النظام، كثير من دول منطقتنا هكذا يعني للأسف، يعني إذا كانت تمتلك النفط هي تمتلك النفط فقط، يعني تعتمد عليه وحولته إلى عمود فقري لاقتصادها ولعائلاتها، وبالتالي تكون فريسة وعرضة لأي توتر أو أي اضطراب اقتصادي في العالم وأي حظر يعني في العالم. يعني من هنا إيران دائما حاليا هي تحاول أن تحول تحدي الحظر النفطي عليها تحولها إلى فرصة. يعني هي من جهة أخرى تبني اقتصادها في الداخل حتى تصل إلى مرحلة وإلى مستوى لن تكون يعني محتاجة إلى النفط حتى لو أرادوا، لأن النفط هي طاقة سوف تنضب وسوف تنتهي في النهاية. يعني لابد أن الوجود البحث عن بدائل. يعني في البحرين هذه مشكلة، يعني في البحرين لا توجد يعني لا يوجد اهتمام من قبل الدولة بالقطاعات الاقتصادية المثمرة يعني الداخلية المحلية، وبالتالي يعني كما قلت يعتمدون على المساعدات الخارجية، وهذه المساعدات الخارجية لا تأتي بالمجان. يعني حتى السعودية لا تدفع يعني شيء للبحرين مجانا، يعني هي أيضا تريد أن تفرض هيمنتها وسلطتها. يعني البحرين، لاحظ السعودية تفرض سلطتها على البحرين وعلى دول أخرى، في حين ينتقدون إيران لماذا لدى إيران نفوذ في العراق، لماذا لدى إيران نفوذ هكذا. يعني هم يعني كل ما فيهم يعني هم يحاولون أن ينسبوا إلى الآخرين. يعني أنا أعتقد الوضع في البحرين إذا أراد أن يستمر،
نعم،
يعني أيضا موضوع النظام الموروثي، يعني هذا لا، أنا لا أعتقد هذا النظام.
طيب
ربما من نواحي،
نعم،
هذا النظام،
طيب النظام، نعم، النظام في البحرين يدعي أنه يجري إصلاحات حقوقية ومالية، لماذا إذن تتزايد يوما بعد آخر أعداد المعتقلين، تتصاعد ديون البلاد؟ يعني هل هي مجرد ادعاءات لاحتواء نقمة الشعب البحريني؟
فعلا يعني واضح، يعني عندما تعلن بأن لديك برنامج إصلاحي وخطة اقتصادية يجب أن يلمس الشعب، يعني بعد فترة من الزمن على الأقل، يعني بعد سنة يعني يلمس. 40 عام كان يحكمه رئيس وزراء واحد، يعني يجب أن يلمس الشعب يعني أن هناك مردود، وبالتالي دعائق، وبالتالي يعني هذا واضح. يعني ولهذا السبب يعني المعارضة تزداد، الاستياء الشعبي ينمو أكثر، التذمر الشعبي ينمو أكثر. يعني النظام في البحرين صحيح نظام ملكي، يعني تحول إلى نظام ملكي لا غير، أنا لا أريد أن أنتقد يعني، ولكن على الأقل الحكومة يجب أن تكون حكومة ديمقراطية. لاحظ يعني في بريطانيا نظام ملكي، ملكة لا تتدخل في كل شيء، يعني موجودة هناك من النظام. يعني في البحرين يجب أن يطبق عن نفس هذا النموذج على الأقل، يعني لا أنه يتحكم، يعني هو الملك يريد أن يتحول للرجل السياسة ويتحكم، و الحكومة تكون حكومة وراثية أيضا ملكية. يعني النظام يبقى النظام نظام ملكي، ولكن حكومة يجب أن لا تكون ملكية ولا تكون وراثية. الحكومة يجب أن تكون حكومة عمل، حكومة إدارة، حكومة منبثقة من إرادة الشعب، وبالتالي عن هذا الطريق يعني سوف يتم التخلص من وجود المعارضة، وسوف تستطيع البلاد أن تتحرك وتسير على سكة الحقيقية وعلى سكة طبيعية شأنها شأن بقية الدول.
طيب في الوقت الذي يطالب الرموز في السجون باستعادة كرامة البلد المهدورة، لماذا لم يتحرك العالم الغربي لنجدتهم ويواصل دعمه للنظام الخليفي؟
العالم الغربي هو يتعامل مع القضايا على أساس المصالح، يعني مصالحه هي الأولى، الأولوية لمصالحه، يعني ويرى مصالحه في دعم حكومات وليس في دعم شعوب. يعني صحيح هي تتبنى شعارات ولديها خطابات، ولكن يعني موضوع شعارات يعني ربما تطبقه في الداخل، يعني ربما تطبق جزء بسيط من هذه الشعارات في الداخل ولكن لا تطبقه في الخارج. وبالتالي عندما يكون هناك اختلال وتكون هناك خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل دول أخرى، لا تدخل العالم الغربي. أحيانا هو يتدخل ويتدخل بالقوة، يذهب إلى مجلس الأمن ويستصدر قرارات أممية ويعمل ويجر جيوش لإسقاط أنظمة إذا إذا واجهت مثل هذه الحالات يعني، ولكن بشرط أن تكون تلك النظم نظم مستقلة لا يعني تسبح في بركتها ولا في منظومتها ولا هي مرتبطة بها، يعني تريد أن تكون مستقلة هي تحارب. يعني حتى لو نلاحظ يعني حتى لو كانت هناك دول مستقلة وتسير في طريق صحيح فيه مصلحة شعبها، ولكن هم يحاربونها، وبالتالي يعني هذا السبب يعني هم لا يريدون أن يتدخلوا. وقضية هكذا بقيت في البحرين، هم يستضيفون المعارضة البحرينية يعني موجودين في الخارج ويدفعون لهم الرواتب، ولكن اللجوء هو هناك قانون يعني قانون دولي، اللجوء صحيح يعني مقبول ولكن بشكل مؤقت وليس بشكل دائم، يعني وليس مسخ الهوية وليس استقطاب الناس وتحويلهم إلى جنسيتها وبالتالي بعدهم نهائيا وقطع جذورهم عن بلادهم. يعني هذا الشيء لا يتفق مع القانون. تستطيع أن تدعم وتساعد اللاجئ ولكن بصورة مؤقتة، وأيضا تفكر في مشكلته وفي إطار دولي في إطار الأمم المتحدة في يعني حل النزاعات في إطار المواثيق في إطار يعني كل هذه الخطابات والشعارات والدفاع عن حقوق الإنسان. إذا كان هناك نظام ينتهك حقوق الإنسان في داخل بلاده من حق يعني بقية الدول، لكن في إطار أممي يعني في اتفاق دولي حسب القانون الدولي، يعني يكون هناك اتفاق أو يكون هناك خطة، ولكن يتعاملون بازدواجية للأسف. يعني البحرين أيضا ليس فقط في البحرين، يعني في الكثير من الدول حتى في العراق، يعني هم اليوم يحتلون العراق بجيوش الجبارة الكبيرة وقواعدهم عشرات القواعد التي ينشأوها هناك، ويشاهدون عن كثب، وهم أيضا مصدر يعني هذه التعاسة والمشاكل التي يواجهها الشعب العراقي، ولكن لا يتحركون مطلقا، ساكنين يعني هم يبحثون فقط عن مصالحهم، وأحيانا هم يضخمون ويفاقمون هذه الأزمة أيضا بحثا عن مصالحهم ويتآمرون أكثر، يعني حتى لو أراد هذا البلد أن ينهي وحتى لو اتفق التيارات السياسية على التفاهم والتوافق، هم يأتون ويخلون بهذا التوافق. يعني هذه هي سياستنا، يعني نحن نعيش عصر استعمار جديد يعني من نوع جديد. الاستعمار كان موجود، استعمار عسكري، الاحتلال العسكري كان موجودا، وبعد الصحوة الشعبية والوعي السياسي عندما نما أكثر لدى الشعوب هربت هذه الجيوش، ولكن أعطت مكانها لعملاء. اليوم نحن في هذه المرحلة، وأعتقد المرحلة الثالثة
نعم
سوف تحسمها المقاومة، يعني المرحلة الثالثة سوف يكون هناك تطهير نهائي.
طيب يعني أيضا كما ورد في الأخبار، ماذا يعني أن بعض الدول المجاورة للبحرين تقدم المنح المشروطة وكأنها تريد من البحرين أن تتنازل عن سيادتها مقابل ذلك؟
أنا شخصيا يعني أنت إذا أردت تسألني، يعني أنا شخصيا لا أؤمن بهذه الحدود الجغرافية. الحدود الجغرافية حدود مصنعة، يعني بموجب معاهدة سايكس بيكو هم صنعوا هذه الحدود وأسسوا دول، وأساسا يعني إذا أردنا أن نعود لا توجد حدود، يعني كل الشعوب في هذه المنطقة والشعب واحد، وبالتالي يعني البحرين هي دولة صغيرة، جزء صغير، يعني ربما موقعها الاستراتيجي هو المهم فقط، يعني لا شيء آخر، وبالتالي السعودية وبقية الدول الجوارية تحاول أن تستخبل، وبالتالي هي هذه المشكلة. يعني المشكلة البحرينية تشعر بخطرين، يعني خطر من الجيران وخطر من الداخل من شعبها، وبالتالي لهذا السبب يتدرب وراء إسرائيل وتركها لمشروع التطبيع ولخطة إبراهيم، وأيضا تذهب وراء أمريكا وتحتضن هذه القاعدة العسكرية للتخلص يعني من هذه المشاكل، في حين يعني مفتاح الحل كما قلت واضح، مفتاح الحل هو الاعتماد على قوة الشعب، يعني يكون هناك نظام تتماسك فيه يعني القاعدة والقيادة وهما متحمتان. يعني إذا تحققت هذه النتيجة هذا النظام سوف يستطيع أن يقف ويصمد ويبقى يعني بهذا النظام، حتى لو بقي ملكيا وروثا ووراثيا، ويستطيع أن يعتمد على حكومة ديمقراطية، حكومة تمثل إرادة الشعب، وبالتالي يستطيع هذا النظام أن يبقى وأيضا يعتمد اقتصاديا وفي قطاعات أخرى على الشعب، ويحترم إرادة هذا الشعب، يحترم ثقافة هذا الشعب. ولكن يعني هناك الكثير من المشاكل يعني موجودة في هذا البلد وفي كثير من بلداننا. أنا لا أيضا أريد أن أؤكد، ليست البحرين لوحدها وهي مستثنات عن البقية، يعني هناك دول كثيرة يتواجه نفس هذه المشكلة للأسف.
نعم، ويعني لماذا يجب أن إذا أردنا أن نلملم أطراف الحديث، لماذا يجب على النظام البحريني بالنهاية أن يستجيب لإرادة شعبه باختصار؟
واضح يعني إرادة الشعب هي فوق كل إرادة، ليس في البحرين، في كل العالم، الشعوب هي من يقرر. ولكن عاجلا أم آجلا يعني ما إرادة شعبية في وقت تأخذ يعني تستغرق وقت طويل حتى تترجم على الأرض أو تواجه تحديات أو تنزف دما أو تعطي يعني قرابين حتى تحمر حتى تنتصر. ولكن في النهاية يعني هذه الإرادة هي المنتصرة، يعني النظام البحريني وبقية الأنظمة يتعلم بذلك. يعني كل ما تقوم به كلها مسكنات، يعني كلها إجراءات مؤقتة، إجراءات مؤقتة وانتقالية للتخلص يعني وللتهرب من هذا الواقع وتأخير وصول هذا الواقع. يجب أن ننظر إلى تاريخ الشعوب وإلى تاريخ الدول حين نفهم أن لا إرادة أقوى وأكبر وفوق إرادة الشعوب.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، بحرين الصمود، البحرين والمستقبل الغامض، كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ مصدق بور. ومعكم استمعنا أيضا إلى مساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 53 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحاً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على